بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
ضمن سلسلة محاضرات ولقاءات ملتقى الكتاب، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن ترحب بكم وتدعوكم لحضور اللقاء المفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. فليتفضل الشيخ وفقه الله وسدده.
وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حفظه الله تعالى ورعاه ونفع به الإسلام والمسلمين. وهذا اللقاء الأول من هذه اللقاءات المباركة، وفي هذا اليوم المبارك يطيب لنا أن نكون في هذا اللقاء الأبوي وفي هذا الموضوع المهم، وهو ما يتعلق عن الكتاب وأهمية الكتاب. ونحن نتدارس هذه الموضوعات المهمة مع هؤلاء العلماء الأجلاء. ها هو معنا اليوم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في لقاء مفتوح حول هذا الموضوع المهم. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. وأترككم مع هذا اللقاء المبارك. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وبعد هذا اللقاء سيتم استعراض الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الدعوة إلى الله من أهم الأمور وأعظمها، ولهذا شرف الله بها أنبياء ورسله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والحسن وجادل الذي أحسن. فالدعوة إلى الله وإرشاد العباد وإخراجهم من الجهل والضلال والهدى، هذه أخلاق الأنبياء والمرسلين. كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى آية. العلم النافع والعلم الصالح هو سبب في إصلاح البشرية. فإذا كان هناك طالب علم وفقه الله فتعلم وأحسن التعلم ثم عمل بما عمل به، ومن ذلك يدعو إلى الله جل وعلا ويدعو عباد الله ويحذر من معاصي الله وسخطه وغضبه، كان هذا عين السعادة. أيها الإخوة، الكتاب لا شك يا إخواني أن أشهر الكتب وأفضلها وأتم على الإطلاق كتاب الله. أفضل الكتاب أنزل من السماء كتاب الله العزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعظم الكتب وأجلها وأكبرها قدرا في كل مسجد هو كتاب الله، الذي جمع الله به معاني الكتب السابقة وجعل دستورا باقيا لهذا اليوم إلى يوم القيامة. كلام الله من يعود ويرفع في آخر الزمان من المصاحب وصدور الرجال إذا أعطوا العمل به ويهجروه ولم يعملوه. كتاب الله هو النور والهدى. قال الله جل قد جاءكم من النور وكتاب مبين. وكذلك وعليكم روحا من أمرنا ما أنزل كتاب الإيمان ولكن جعل نور نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور من الله للعباد تسلم القلوب وسبب من الأعمال الصالحة. ثم هذا الكتاب تولوا المسلمون بالتفسير والتوضيح، وكتبوا حوله وحول علومه بأشياء كثيرة، منهم من تولى أحكام شرع الآيات، ومنهم من تولى القصيدة النادى النحوية واللغوية والأدبية، ومنهم من الأحكام الشرعية إلى آخره. وتنوعت أساليبهم وألف كتبهم حتى بمبالغ عظيمة، كلها كتب تقديمها للقرآن العزيز، تقديم ألفاظه ومعانيه وإعرابه ورسمه إلى غير ذلك. فعندنا قالوا الإسلام مناهج المكاتب العالمية من علوم القرآن، علوم السنة، مدونة السنة، مدونة العربية والنحو وغير ذلك من كل فنون العلمية كتب فيها وألف فيها بين فيها الخير والسداد. إنما على طالب العلم أن يهتم الأول وهو إصلاح العقيدة والتمسك بها والدعوة إليها ونشر كل تهتم بها العقيدة، يعني تعليما ورد الشبهات، لأن اليوم في المطابع جدد ونشر طبع كتب طبعا كتب كثيرة ملاد مكتبات، لكن من غزو السمين منها ما هو صالح للنشر والقراءة والتداول، ومنها ما هو ضار مضر ككتب الحادي والصوفية وغير ذلك. ومن الواجب أننا نميز الكتاب وأن نهتم بكل كتاب ينفعنا وأن نأخذ أهم الأهم بالكتب كثيرة، ولكن العمر قصير لا يستوعب هذه الكتب كلها، لكن المسلم يأخذ من كل علم ما ينفعه ويستفيد في دين الدنيا. كتاب الله حفظ كتاب الله حفظ السنة كلها من الخير العظيم، وأدب العرب ولغة العرب المحافظة عليها وسائر علومها كل ذلك من الخير العظيم. فإن هذه الكتب بعضها صريحة من الدعوة للإلحاد أو التشيع للضال أو المبدأ الخوارج أو الاعتزال أو الجبرية أو الإلحادية يشك في الإسلام والعقيدة، فكثير من الكتب هي من الشر والبلاء ما الله به يعني. لكن كونوا مع الكتاب تخدم بأن تنقى الكتب الضالة وتبعد عنه وعن مجال، لأن هذه الكتب وإن كان موجود في المواقع لكن إبرازها وبيعها خطر عظيم، لأنها ضرر بعضها الإغفال وخير من إخراجه، لأن شره وبلاه أعظم من شيء صلاحه، ويوجد في شيء صالح فالشر والبلاء أكثر وأعظم من ذلك. فإذا كان هذا الكتاب يحتوي على شر محض وعلى كلام باطل وعلى اتجاه سيء فينبغي حجبه عن الناس. قد يشتريه من لا علم عنده قاس العلم والمعرفة فيغتر به بأسلوبه وتوجيهاته فيظن أن هذا حقه وباطل. ما كل من شرى كتابه يعلم به. التمييز في شرى الكتب أمر مطلوب للعلماء التعليم المختصون لهم شأن ومن دون لهم شأن آخر. أما يعرض الكتاب يشتريه كل من هب ودب ممن يعرف ومن لا يعرف يقرأ غدا فيتأثر به ويغتر به وينخدع به، وربما أثر على فكره وعقله وربما ساقه إلى طريق الضلال. هذه كتب كلها ضلال. فكتب الاتحاد العربي وجماعة وأشباه أو كتب الباطنية أو كتب إخوان الصفا أو كتب التشيع الباطل أو الآراء الضالة. ولما ألف في أيام محمد بن حسن رحمه الله كتابا لما مؤلف سماه الحيل، لما قرأ محمد قال هذا كتاب لعن الله من كتبه ولعن من ألفه ولعن من كتبه ولعن الله من باع ولعن الله من اشتراه إلى غير ذلك. لماذا؟ قال لأن هذا كتاب ضار موضوعه تقديم الرأي المحض على السنة الصريحة، فهذا من الضلال. فيا إخواني الكتب كثيرة، كتب أهل البدع والضلال التحرز منها. أما طالب العلم الذي عنده علم وتمييز فنعم يمكن أن يقرأ ويستفيد ويميز بين الحق والباطل، لكن غير كريم لا يكون عنده علم بكتب ولا استطاع لها ولا قوة فهم لما يكتب فيها، قد يؤيدها ويدعو إليها ويروجها من حيث لا يشعر وفيها سم الزعاه وهي البلاء العظيم. فإن هذه كتب الضلال. يا إخواني المكاتب العامة المكاتب العامة تنشر كتب مختلفة، لكن تمييز الكتاب عن بعض أخذ كتب النافعة أو التي يغلب نفعها على ضرها لا شك أن ما في كتاب له فيه أخطاء، لكن بعض الكتب أخطاء يسيرة في ضمن من أبوائدها، بعضها لا من أولها إلى آخرها كلها شر وضلال من أولها إلى آخرها، ما في آخر مطلقة بل ضلال وكفر ودعوة إلى الإلحاد والضلال. هذه ضارة، لأن السيء أثر على جليس لم يعصم الله منه. فأنا أرى أيها الإخوان أن نشر الكتب يجب التأكد منه ولا يجلس إلا كتابا في محيطه وفي معرفته، ويحذر أي كتاب يكون مخالف الحق، فإن الكتب الضالة لا يقتنيها المسلم، إن اقتناها اقتنى خاصا لا يطلع عليها أحد، لأن ما كل من قرأ فهم، ولا كل من قام يقرأ كتابا بأسلوب جيد يظن أنه حق وأنه هدى وأنه كذا، والواقع الغالب أن فيه ضرر عظيم وشر كبير ودعوة إلى كل ضلال. فأنا أرجو أن نفكر في هذه المعارض الكتب، وأن نجعل المعرض خاضعا للتنقية والتصفية، فالكتاب الحق والمقبول والذي يشتمل على شيء خير وشر مقبول، لكن الكتاب المحض الشر البلاء الذي لا خير فيه أو الذي غلب شره على خيره ينبغي تمييزه وإبرازه وإعلام الناس بحقيقة أمره. فإنما كل من يقتنى كتاب يصلح لقراءته والاطلاع عليه رسائل إخواني الصفا فيها من الشر والبلاء ما الله به عليم، الخبث والضلال والكفر بالله وشرك به. كتب الشيعة الرافضة عندهم من كتب فيها من الأكاذيب والأباطيل وسب الله ورسوله وسب أصحاب رسول الله وسب عائشة وسب السنة كلها ما الله به عليم، كتب ضلال وكتب طغيان وفساد، كتب الشعوذة والسحر والدعاة إليه فيها ما فيها. يا إخواني التمييز بين الكتب أمر مطلوب، خضوع مع الكتاب إلى لجنة علمية تميز الصالح منها والنافع، ومن يبين منفعته من الضرر المحض والشر المحض لا بد منه، لأن إذا أهملنا على جانب اشترى شبابنا الصغار كتب ظنوا أنها جيدة فقرأوها وطالوا من قراءتها ما يخرج منها إلا بسيئات وتأثر في أفكارهم وعقولهم، نسأل الله أن يكون العافية والسلام، وأسأل الله لنا أن يتوفق لما يحبه الله. حقيقة هذا المسجد دعوة جزاهم الله خير هو نشاط كبير يطبع الكتب ونشرها ومحاضرات وندوات، وفق الله لمن قام بخير، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على محمد.
أحسن الله إليكم سماحة شيخنا المفضال الكريم، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ونشكركم على هذه الكلمات الضافية المؤثرة النافعة جعلها الله نبراسا لنا ولإخواننا المسلمين، وبلسان حال الإخوان الحاضرين جميعا نشكركم سماحة الشيخ على تجشم الصعاب والحضور إلى هذا الملتقى الهام في هذا الوقت أيضا المهم لنفع طلاب العلم الذين لديهم شغف للسماع منكم ومن كبار علماء هذه البلاد، جعلهم الله نورا لنا في هذه الحياة. سماحة شيخنا الكريم، أمام بين يدي الآن بعض العناوين لكتب، الإخوة الكرام يريدون من سماحتكم التعليق على هذه الكتب. تأذنون لنا سماحة الشيخ؟ كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، نسبة إلى سؤال أتاه من واسط، يقال إنه كتب هذه الرسالة ما بين الظهر والعصر، وهي رسالة قيمة جدا فيها عقيدة السلف الصالح بالتوضيح والبيان، أولها بعد الحمد لله وثناء الفرقة الناجية، ثم أدلة أسماء الله وصفاته من الكتاب العزيز، ثم من السنة، ثم فصل في أخلاق الإسلام وأهله، فيها من العلم النافع من أول آخرها، آخر وصل فيها من أخلاق الإسلام الشيء الكثير الذي لو طبقه مسلم لعرف قدره، ذكر فيها طاعة السمع ولاية الأمر والمنهي عن المنكر وشروط ذلك، وذكر من أخلاق الإسلام وفضائل الدين ما لا يخفى. فالعقيدة الواسطية بالحقيقة كتاب عظيم من أنفع الكتب، مذهب السلف الصالح بأصوله وقواعد ذكرها وأصول المتدعين والضالين وخالفة لها، كتاب تلقى منه بالشرح أول من شرحه ومن أعلم الشيخ المفيض رحمه الله، ذكر نقولا من كتب ابن القيم والشيخ تقي الدين على كل مسألة من المسائل، ثم شرحها الشيخ عبد بن رشيد بالتحف السنية، هو كتاب جيد نقل من كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم وشيء كثير، وهو كتاب نافع مفيد. ثم تولى شرح متأخرون الشيخ بن سعدي، شرح الشيخ بن سعدي والشيخ محمد العثيمين وشيخ صالح الفوزان وغيره من علماء المسلمين كل أدى واجبه. والحقيقة كتاب كتاب عظيم، يعني تلقينه للطلاب في المجمع الثانوي والوسط من أحسن ما يكون، لأنه كتاب يعطيك مثل السلف الصالح ومخالفين بالأدلة الكتاب والسنة، لا في غلو ولا جفاء، وإنما في حق واضح وطريقة واضحة ووسطية معتدلة في بين الطرق.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. الكتاب الآخر يسأل الإخوة عن كتاب الفتوى الحموية أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الفتوى الحموية سؤال جواب من حماد، هذه نبذة موضوعها والدور عليه أن علم سلف الأمة وأئمة هو العلم النافع، وأن علم الخلفي المخالف للصواب هو العلم الباطل، وذكر فيها حجج من رجح مذهب الخلفي والسلف ورد بهذا الباطل رد جيدة. وفي آخره وفي آخر نبذة نقل من كتب الأئمة الإسلام في بيان عقيدة الإسلام الصحيحة بمختلف أنواع بمواضيع في العقيدة، هو كتاب الحقيقة من أوله إلى آخره لا ترى له مثيلا، ولهذا ضاق بذرعا فلما توفي تقي الدين أعلم بالشام في ذاك أن من قرأ الحموية أو درس عوقب عليها، ولكن الله خرج من أيديهم ولا كان أول محاولين تمزيقها وإخفاءها ومعاقبة ما يدرسها وما يتلقاها، كل ذلك من أعداء الإسلام. هو رحمه الله نوضف العقيدة الوصية من الله جيدة في مجالس، قالوا له قل إن هذه العقيدة، أحمد الحمد قال لا، هي عقيدة هي كتاب والسنة، أحمد التبع لا مشرع، كل يأخذ منه إن هذه العقيدة عقيدة شخص معين، قال لا هذه عقيدة دل الكتاب والسنة عليها. فالحموية والعقيدة الوصية والتدمرية كلها في أمور مهمة، تدمرية ركز على مذهب الأشاعرة وردي عليهم في تأويل الصفات الخبرية، وفيها فوائد عظيمة ومنافع كثيرة. فكتب رحمه الله في العقيدة من أحسن الكتب، ورحمه الله من الله على المسلمين في زمانه فأقام الله بالحجة على المبتدعين والضالين.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. سماحة شيخنا أيضا يسأل الإخوة عن كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا الكتاب قرأته العام كله، كتاب العبودية حقيقة كتاب رسم فيه معالم الشريعة الإسلامية في العبادات، وأن العبادة ليس خاصا بشيء معين، أن العبادة تشمل جميع شؤون الدنيا، فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، ثم فسر هذا تفسيرا جيد فبين معالم الدين، وأن العبودية لله هي الخضوع لشرعه في كل مجال الحياة، لا في العبادة الخاصة ولا العامة ولا في المعاملات ولا في العلاقات الشخصية ولا في جميع الحدود ولا في السياسة العامة الخاصة. يعني هذا الكتاب كتاب جيد جدا على صغر حجمه، لكن من قرأه علم أن هذا الرجل أعطاه الله من العلم والفضل ما لا يخفى. فالعبودية رحمه الله من أحسن ما يكون، بدأ بآية وبقال ليس البر أن تولوا وجوه الآية، ثم شرحها شرحا جيد بيّن العبودية في الإسلام وحقيقتها رحمه الله.
أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. أيضا يسأل الإخوة عن كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعد.
هذا الكتاب تيسير الكريم المنان طبع أولا في عام 75 و300 ألف، طبع الجزء الأول من الجزء الثاني من الذي هي سورة النمل وما بعدها، ثم كمل طباعته بثمان أجزاء. هذا كتاب بالحقيقة كتاب مجهول القدر، كتاب لو تأمله المسلم لعلم ما لهذا المفهوم العظيم، كتاب تفسير القرآن ملخص للتفاسير كلها، تقرأ فيه توضيح الآية بأسلوب سهل هين واضح يدل على عمق علم وفقه ودقة اطلاع وحسن إخراج. هذا الكتاب قرأناه مرار ولم يقم أحد ينتقده لا في العقيدة ولا في التفسير، ما علمت أن أحد قدم شيء، سبحان الله وبحمده. هذا الكتاب دوله المسلمين وقرأوه ولم يجد أسمى بأحد قال فيه، بل في رحمه الله في أماكن الضيق وعجاج في مذهب ذهب الباطل يبرزه ويتخلص منها بطريق اسم جيد، هو عبارة عن تلخيص كل التفسير، لا القرطبي ولا ابن كثير ولا ابن جرير ولا غيرها، لخص كتب السلف الصالح بأسلوبه الجذاب للسهل المحبب للنفوس، فمن قرأه بتوفيق الله فهم القرآن وبمعانيه، لأنه جرده من الأقوال، وإنما تفسر القرآن بذات القرآن تفسيرا واضح وضح الآيات المراد لها فيها، هو بالحقيقة من أجل الكتب أفضلها وخيرها، ورحمه الله وسياته وسياته.
أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. يسأل الإخوة أيضا عن كتاب قواعد ابن رجب.
شو
قواعد ابن رجب؟
هذه القواعد الأصولية لابن رجب ل480 قاعدة، ألف الإمام زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هذا الكتاب استكثر على ابن رجب، حتى قال بعضهم ليس لشيخ الإسلام، ولكن رد الناس يعني وقال لا، إنه أهل ذلك، وأنه رجل عالم فاضل، رجل فاضل عالم تلميذ ابن القيم رحمه الله ومشايخ زمانه. فهذا الكتاب في قواعد الفقهية يدلك على عمق علم هذا الرجل واطلاعه وحسن عباراته وسهولتها. هو رحمه الله إن كذب أو الحديد أو كتبه لا تقل من مواعظ ولا من تأثير في الاتجاه السليم، فرحمه الله وهذه القواعد وله جامع والحكم في شرح الأربعين النووية، كتاب على اسمه جامع لأحكام عظيمة وفوائد كثيرة، وله رحمه الله شرح الترمذي لكن لم يقدر بروزه، وله رسائل في أحاديث وآيات في جامعها. فالرجل ذو علم وزهد وتقوى، جمع بين العلم الحديث والفقه والتفسير والسلوك، لكن بأسلوب جيد واضح له لطيف معه في وظائف العام كلها طيبة، وإن كنت تجد أحيانا عليه بعض التصوف في بعض كتبه، لكنه تصوف مقبول وسهل ويسير، وإلا عنده في وظائف المعارف في رمضان بعض الفاظ التي يعني كان ينبغي تركها، لكن يغتفر لهذا الرجل أخطاؤه في جانب فوائده العلمية وإخلاص وصدقه وعبادته، ورجل عابد زاهد تقي إذا قرأت الجامع كما رأيت به الزهد والتقوى والورع والخوف من الله جل وعلا، ورأيت فيه من الخير ما الله به عليم، ومبارك هو مبارك وكتب مباركة من قرأت أثر بها في أحواله كلها.
أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
كتاب
الإنصاف الإنصاف المرداوي.
الإنصاف المرداوي، يقول المرداوي حامل رواية مدى الزمان علي بن سوى المرداوي، ألف الإنصاف لشرح شرح على المقنع الموفق، وهذا الكتاب عظيم فيه الخلاف المذهبي، ويشير إلى المسألة الخلافية والكتب التي مشهور فيها، يعني اقتبسه من أكثر من 120 كتابا كما مقدمته، فيأتي بمسألة من المقنع ثم يشرح باقي العلماء ونقول عن كتبهم من أول إلى آخرهم بنقول مأمونة وأسلوب واضح واختيارات يشير إشارة لا يلزم جزم، ولكنه يعني يشير إلى اختياراته وتفهم من كلامه اختياراته لهذا القول. هو كتاب عظيم جمع كتبا معدومة جمع كلها، وأخذ من كل كتاب مصلحة، وجامع أكثر من 20 كتابا رحمه الله. هذا كتابهم بقبول وكتبوه وحفظوه ودرسوه وأكثر من قراءته لما فيه من خير عظيم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كتاب الكافي لابن قدامة.
ابن قدامة رحمه الله ألف أربع كتب، ألف العمدة الفقه مختصر لأوائل الطلاب، ثم ألف المقنع في روايات ثم ألف الكافي أوسع من المقنع، يأتي بالرواية المذهب ويسوق الأدلة ويختار ما يختار. هو كتاب على اسم كافي، من قرأ كتاب الكافي فقد كفى ذلك الأمر، لأنه كتاب عظيم. هذا الكتاب له عليه الحواشي من نصر الله وحواشي من قندس وغير ذلك، وللشيخ ابن عثيمين عليه شرح من أحسن ما يكون، لكن أدنى المكمل كله أنا قرأت فيه من كتاب الطهارة حتى نهاية الحج، وكان كتابه جيدا، والشيخ رحمه الله وعفى عنه ذا علم وفضل يرجح ويختار، ولعله يطبع إن شاء الله، لأنه أظن أخذ قسم من البيوع والمعاملات وأخذ قسم من آخر الكتاب، لكن الباقي على يسير. فهو كتاب عظيم، وشرح الشيخ ابن عثيمين زاد توضيحا ومقام مكانة، لأن الشيخ رحمه الله يشرح شرحا واضحا، الكتاب فيها أدلة شرعية بروايات، يقرر روايات يرجع بعضها على بعض، ويذكر اختياراته وتراجع عن بعض فتاويه. أذكر أنه لما تكلم عن هذه الحامة تحيض أو ما تحيض، وذكر أنه كان يختار وقوة شرعية الدين لأن الحامة لا تحيض، ثم قال وبعد ذلك استمعت بأطباء ووضحوا الأمر وأخبروني أن الحيض لا يليق بالحامل، ولما صور الموضوع تراجعت عن ذلك وقلت إن الحامل لا تحيض، لأن هذا دم ليس يعني دم فساد، ليس الأصلي التأثير على الجنين، فهذا اختياره. وأيضا أشار في الكشف الكافي بأنه ما عاش تغيير الدين ويحبه ويجله ويقدر، لا يقول لست مقلدا بكل ما قال، أنا أحبه ويقول أنا أحبه وأزال محبا له وأحب كتبه، لكني معه أظن أني مقلد لكل ما يقول. فترى أحيانا يخالف تغيير الدين ويخالف بعض الأئمة، لكن رحمه الله الشيخ ابن عثيمين كان بالكافي شرحا جيدا، يعني أن قدر العباد كلها الحقيقة كتاب عبادات يخرج سير الناس بالنور فيه، فيه علم عظيم وتحقيق جيد وانبساط بالقول رحمه الله، يقرأ القارئ عليه ويشرح ثم يسأل ويناقش نقاشا علميا هادفا بأسلوب جيد، فغفر الله له ورحمه جزاه الله خيرا، رجل من فضل القوم من فضل المشايخ الذي عرفناهم رحمه الله، تواضع وعلم وعبادة وتقوى وزهد وكفاء، كلها خصال خير المسلمين رحمه الله.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخنا الكريم. سماحة الشيخ نستأذنكم انتقال لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحسين لإلقاء بعض الكلمات النيرات التي تفضلتم بها في بعض الكتب وبعض المناسبات، لعل الإخوة يستمعون إليها، وإن كان لسماحتكم تعليق عليها أيضا لتزداد نورا إلى نور.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا اللقاء. أقرأ عليكم بعض كلمات سماحة الشيخ في بعض الكتب وكذلك في المواقع التي هي نصيحة لطالب العلم. ذكر سماحته حفظه الله تعالى، قال: أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل، ثم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب التوسل والوسيلة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة، وكتاب تطهير الاعتقاد، وشرح الطحاوية.
هذه الكتب الحقيقة كلها كتب خير، العقيدة الواسطية، التوسل والوسيلة، فتح المجيد، إلى آخره، كل هذا كتب العقيدة بتوحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات، وكلها ولا حق وكلها هدى، وكلها من الكتب التي ينبغي اجتنابها وقراءتها.
أحسن الله إليكم. ومن كلماته حفظه الله تعالى: الكتب المهمة لطالب العلم بعد كتاب الله عز وجل في التفسير والحديث والفقه. الكتب المهمة في التفسير كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير، وفي الحديث فتح الباري لابن حجر العسقلاني، شرح البخاري وشرح النووي لصحيح مسلم، وفي الفقه المجموع للنووي على كتاب المهذب للشيرازي، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب الأم للشافعي، وفي اللغة كتاب لسان العرب والقاموس المحيط للفيروزابادي، وغريب الحديث لابن الأثير.
كل هذه في موضوع هذه، لا كل هذه الكتب التي قرأتها كلها كتب هذا اتجاهها سليم جدا، لا صاحب القاموس ولا صاحب لسان العرب ولا من قبلهم، كل هذه الكتب ما قيل حولها وبحقيقة قول مفيد، لأن تفاسير الإسلام الأصول وتفسير من جرير، وسبق من بحاث، لكن تفسير من جرير في سياقه سياقها أظنه أول تفسير في سياقها، لأن ابن بحاث ساقه بالآثار فقط، من جرير ففسره بالآثار لغة نحو أدب. تفسير من جرير تفسير عظيم جدا. يقول شيخ الإسلام سافر مسافر من أقصى الصين إلى أقصى الغرب بعد عن تفسير ابن جرير، كان لم يكن سافر والخسارة. يعني كتاب عظيم يدل على علمه واطلاعه الواسع.
أحسن الله إليكم. ومما ذكر أيضا حفظه الله تعالى في الكتب المهمة التي تتحدث عن الدعوة، قال سماحته حفظه الله: الكتب التي تتحدث عن الدعوة أولها القرآن الكريم، فالالتزام بحفظه والإكثار من تلاوته وتدبره والعناية بالعمل به والدعوة إليه، وتضم إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تفسير للقرآن وتبيين له. ومن كتب السنة الصحيحان البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من كتب السنة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب أئمة الدعوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه.
يعني كتب الدعوة الشيخ عنده رحمه الله سار فيها عالم السلف الصالح، استفاد من كتب القيم شيخ تقي الدين فات عظيمة، صدر في مؤلفاته. فإن شيخ الإسلام عبد الوهاب شيخ تقي الدين كلهما داعية لله، هذا في القرن الثامن وهذا في القرن الثاني عشر، وكل منهما داعي لله. إذا قارنت بين الشيخين وجدت بين تقارب وتآلف بين وين طال الزمن، لأن كل منهم على المنهج المستقيم. شيخ تقي الدين ده نشر مثل العقيدة والتحذير من الشرك والكفر والضلال، والشيخ عنده رحمه الله له كتب مؤلفة صغيرة كتاب التوحيد من الشبهات وصول الثلاثة والقواعد الأربع، كلها يعني في بيان توحيد العبادة والرد على المخالفين المشبهين، ورحمه الله الإسلام قلوب متقاربة متآلفة طريقتهم واحدة وإن اختلف الزمن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ومما ذكر سماحته حفظه الله تعالى فيما يتعلق بكيفية طلب الفقه، تحدث حفظه الله في معرض حديثه قال: إن من المعلوم أن العلماء في المسائل الفقهية خاصة لا يزالون يختلفون، وأسباب خلافهم كثيرة جدا. ذكر طرفا منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النافع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومن جملة الأسباب أن يكون العالم أو الإمام لم يبلغه في المسألة الدليل الذي بلغ العالم الآخر فيقول بخلافه.
نعم، إمام الأئمة قد يخفى عليه شيء وله سبعيد يخفى عليه حكم شرعي فيسأل عنه فيخبر به، هذا يدل على نقص فيه، يدل على كمال فيه. الصديق لما سئل عن مرة الجدة ما علم شيء، ما عنده علم منها، سأل الصحابة قال ممكن عندي فيها كذا وكذا إلى آخره، سأقرأ مرة الجدة من ابنها. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد تخفى عن المسائل، وإذا بلغوا الأمر عملوا به. لما ساق أبو هريرة حديث اتباع الجنازة وأن في قراط وأن صلاة بقراطان، قال أكثر يا أبو هريرة، قال أبو هريرة إني إن إخواني من مهاجر من الأنصار اشتغل بالحراثة وأخواني جاي بالسواق وأنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر وقال قد فرطنا في قرية كثيرة قد فرطنا. فالمهم يا إخواني العالم قد يخطي، المفتي قد يخطي، ينسى يسهو يغلط، أمر من وجد على العالم خطأ أو نأو تقصيرا لا يكون همه التجنيع به والسبه وإعلان هذا، لا اتصل به وناقشه فلعل له عذوا أن تلومه، ولعله نقل شيء سأفهم الناقل، يعني بعض الذين ينقل على هوى وينقل على شهوة ما ينقل على الحقيقة. ولهذا بعضهم يسأل 20 عالم لماذا يبحث عن من يرضي في فتواه، قد يعطيني أسلوب وأفتيه والغير يعطي أسلوب ويفتيه، كل يفتي على قد فهمه ويعلم ذلك، لكن يريد أن يكون رأيا خاصا ينقل المسألة ولو كان على خلاف الحق. ولهذا قال بعضهم من تتبع رخص العلماء زندق، لأن متبع الرخص يعني يدل على الإرادة. قال بعض السلف في ذلك من تبع الرخص فقد ضل عن دينه، لأنه يبحث عن كل رخصة ولو كانت باطلة. فالمسلم يقص الحق والصواب، يبحث عن الكتاب والسنة، لا يبحث عن آراء الناس.
أحسن الله إليكم. ومما ذكر سماحته أيضا فيما يتعلق بأدب العلماء في اختلافهم، ذكر سماحته حفظه الله قال: من قرأ فتاوى شيخ الإسلام قراءة تأملية وجد فيها الإنصاف والخير والعدل، وما سمعت منه كلمة سيئة أمام عالم، بل يعطي العلماء فضلهم ويعرف له حقهم ومكانتهم مع بيان الحق بالدليل.
أنا قرأت فتوى الشيخ القيدي معظمها تقريبا، أنا والشيخ عبد الحميد رحمه الله، قرأها علي من أولها إلى آخرها رحمه الله، تواضعا منه وحب للخير وإكراما لأخيه، وإن كنا منزلة، لكنه تواضع الجم وسيرة الحميدة التي عرفت عنه. كان يأتي مسجد ماجد كل عصر يقرأ علي ابن تيمية، ويأتي الفجر يقرأ علي بعض الكتب، قاسمني هي مجموع فتاوى وأعلام موقعين، غاية اللهفان، كتاب الصلاة لابن القيم، حدود ابن القيم، وداعي الفوائد، وكتب كثيرة أنا أقرأ أنا وإياه يقرأ علي جزاه الله خيرا رحمه عنا. المقصود أن كتاب الفتاوى الشيخ تقي الدين فيه علم وفيه أدب وفيه راحة بال، يسوق خلاف العلماء ويعتذر عنهم بأعذار مقبولة، ولا ترى سب أحد أبدا، لا يسب أحد أبدا ولا ينتقد أحد، وإنما يقيم العذر لكل أحد. إلا أنه رحمه الله ظهر منه الشدة والقسوة على صاحب منهج الكرامة الشيعي وندامه، فإنه رد ردا قويا صارما جدا، حتى يقول هذا من كيسك وهذا من رأيك وهذا إلى آخر ذلك، ورد على ردا في تقريع وفي تشنيع به، لأن كتاب منهج الكرامة في سب للرسول وأصحابه وفي الكفر والضلال البحر، فجاء المنهاج في رد هذه الشبه الضالة والآراء الفاسدة. وإلا رحمه الله معلم ما يثني عليهم ويمدحهم ويثني عليهم وعلى علمهم، ولا سيما الإمام أحمد رحمه الله، فإنه إذا تكلم عن الإمام تكلم عليه من تشعر منهم بمحبة وتقدير، تشعر منهم بموالاة لأحمد بن حنبل وكثير، تشعر منهم يعني تستمع كتاب رحمه الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ومما ذكر أيضا سماحته حفظه الله تعالى فيما يتعلق بالاعتناء بكتب العقيدة، تحدث عن كتاب كشف الشبهات وقال: هو كتاب وضعه الشيخ لبيان شبه المشركين في زمانه وتنوعها، بيّن الحق فيها ليبين فيها شبهة المشركين قديما وحديثا، ثم يردها بالأدلة من الكتاب والسنة. فمن تأمل كشف الشبهات التأمل الصحيح رأى العقيدة السليمة الواضحة.
كشف الشبهات كتاب مبني على أدلة عقلية ونقلية وعلى محاجة، فكأنه توصول يعني فيه الشبهة المشركين، فإن قال فإن آخر ذلك. فالكتاب من آخره فيه بحث عظيم وعلم كبير، يجلو لك العقيدة السليمة الصحيحة ويوضح لك موضوعها. هذا الكتاب الصغير أول من شرحه الشيخ صالح الفوزان الشيخ ابن عثيمين، ولكن شرحه الشيخ صالح عبد العزيز بشرح من أجود ما قرأته فيه. الشيخ صالح شرحه بشرح مجلد، لكن شرح الشيخ صالح سبحان الله وبحمده شرح يعني بالغ الأهمية، عظيم الشأن، غزير العبارة، قوي البيان، فيه من التوضيح للكشف، والله به عليم. الشيخ صالح عبد العزيز رحمه الله وفقه الله له هذا الشرف في كشف الشبهات، ولو كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، وكل شبه في العقيدة يتميز شروح الشيخ صالح بالوضوح والقوة والتدقيق والتحقيق. فله كشف الشبهات شرح قرأ المواضع في كشف الشبهات، قرأ المواضع كثيرة منه أو أني قرأت كله، لكن الكتاب كتاب علم وكتاب فهم وكتاب عقيدة وتوضيح الله ورد للشبه، فما أحسن قراءته بين طلاب العلم ليستفيدوا من خير كثير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ومما ذكر سماحته عن كتب الدرر السنية قال: فهي رسائل مشايخ نجد وأئمة الهدى، كلها عدل وكلها خير وكلها توضح الحق، وما فيها من رسائل لمن درسها صادقا خاليا من الهوى يرى فيها الحق الواضح، أما من عميت بصيرته فقد يقرأ القرآن ولا يفهمه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
هذا يعني اللهم صل على النبي
كتب الدرر السنية.
الدرر السنية كتاب عظيم، أظن يبلغ الآن بالطبع الأخير نعم مجلد، لكن أول كان أول كتاب العبادات والمعافية جلد واحد والجهاد هو ثلاثة، لكن الآن بلغ 12 مجلد. هذا الكتاب جمع الشيخ بن قياس جمع دقيق، طاف نجدا كلها عديدة يبحث عن الرسائل الشيخ لعلماء النجد وكاتب الشيخ وكاتب الشيخ وكاتب الشيخ حتى جمع سفرا عظيما كبيرا إضافة إلى مجموعة الرسائل والمسائل التي وضعها الشيخ محمد اللطيف والشيخ حسين بن سحمان، لكن بن قاسم جمع الرسائل وقسمها ورتب الفقه، فأولها العقيدة ثم ذكر الفقه ثم ذكر الجهاد إلى غير ذلك. هو كتب الدرر السنية كتاب عظيم، طعن فيه من طعن، قال فيه من قال، لأن يرون فيه تكفير عباد أوثان، ويقول لا لماذا تكبرونه، يعني يطعنون في أصل العقيدة إذا طعنوا فيها. الدرر السنية كتاب عظيم ليس بحاجة لمن يزيد فيه وينقص، حاجة توضيح فقط، أما يدخلوا فيه بحذف شيء منه والتشكيك فيه هذا خطأ. الشيخ بن قاسم رجل عالم فاضل ثقة عدل مقبول منه ما قال من خير الناس، يعني بعض الأخوان قال لماذا في شرح الزاد المستقنع ما وضع أرقام كتب النقل منها، نقول نعم قارنا بينه وما وجدناه نقول كلها حق وكلها موافق بكل ما نقل منه، ورحمه الله من علماء الأمة، له الدرر السنية وشرح أصول الأحكام وله حاجة على الزاد المستقنع والحاجة على التوحيد. الشيخ بن قاسم من علماء العصر نفر واحد، وليكتب وليكتب ويخط بيده الى الله وإله وليتوكتب الناس والترتيب الناس رحمه الله.
أحسن الله إليكم. ومما ختم الشيخ بتوصيته لطالب العلم في كتب العقيدة قوله حفظه الله تعالى: رسائل الأصول الثلاثة من أعظم الرسائل، كتاب الأصول الثلاثة رسالة قصيرة الألفاظ عظيمة المعاني واضحة الأسلوب، ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بها وبحفظها والاعتناء بها.
نعم، في أصول ما عبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة إذا قرأتها فهمت توحيد العبادة وعلمت ما لأجب بعض الرسل، وإذا قرأت الأربعة في آخرها إجدت علما وتفريقا بين الحق والباطل. فكتب الشيخ تربي الطالب تربية جيدة ولا يطعن فيها إلا قاصر المعرفة. أما ذو العلم يقال إن رجل من أهل النجد كان في أحد دول آسيا وكان يسمع شيخا إذا جلس وقام من حلقته قال إلعنوا معدوها. فقام هذا الرجل من عقله ورأيه خلال كتاب التوحيد كتب عليه عبد الوهاب بن سليمان وجعله عنده صاحب المتسوق إذا جاءك العن فلاني قربه لعله يأخذ يعني يتناوله أتمر المسجد يضعه قريب من أن يقرأ. لما أخرج إلى العالم وقرأ مرار قال هذا حق وانجى من هذا الحق، هذا حق يا شيخ هذا كتاب الشيخ بن الوهاب الرحيم بدل الدعاء بالدعاء له. فيا إخواني يقال إن شيخ أحد قضاة الجهاد سأل رجلا من النجد قال بعده شيء أمركم به، قال يقول اعرف الله بأفعاله وحده بأفعالكم، ما أنا أعرف الله بأفعاله وحده بأفعاله خلاص. فيا إخواني كتب العقيدة الدرر السنية كتاب عظيم ما نافع في موضوع رحمه الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. في هذا السياق سماحة الشيخ حفظكم الله ورد سؤال من الإخوة، يقول السؤال: يثار هذه الأيام على بعض الأئمة كابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأئمة الدعوة السلفية رحمهم الله على كتبهم كمجموع الفتاوى ورسائله ورسائل ابن تيمية والدرر السنية العديد من الشبهات المشتبهة، ما توجيه سماحتكم لطالب العلم حيال هذا الكلام الذي يثار؟
هذا كلام سيء باطل لا يقوم الوزن، كتاب سيء باطل. هذه من جاز قري على الشيخ المرين رحمه الله كاملا، وقل بجمل فتوى الشيخ المرين كامل، كان الشيخ من جاز يسكن الشيخ المرين ويحضر لها المواد العلمية، فقرأ عليه الدرس السنية وقرأ عليه فتاوى كلها وشرح الزاد كله، أشار من الشيخ بن قاسم في هذا الموضوع في مقال الدرس السنية. الشيخ بن قاسم عبارة تلميذ الشيخ إبراهيم وزميل له، ويسوي من الشيخ التوجيهات السديدة، ولهذا يقول بن قاسم في عجل الزاد: وإذا قلت الشيخ شيخنا فيمر بن الشيخ بن إبراهيم رحمه الله. فالشيخ محمد سعد بن قاسم وأيد وقف معه من عام 50 وبذل جهده في الدرس السنية وإلى غيره، قام فيها قيام جيد، والشيخ يؤيده وينصره ويعينه ويطلب الدولة لبعض كتبه ومؤلفات رحمه الله.
وجزاكم الله عنا خيرا. يسأل سائل يقول: يكثر بين بعض الناس كثرة الظن والخوف من الفاقة والخوف من الفقر، وهذا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر والظن الحسن بالله، نرغب من سماحتكم توجيه الناس في هذا الأمر.
يقول الله جل وعلا: وكأي من دابة لا رزقها الله رزقها، ويقول هود: وما من دابة الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. الرزق بيد الله، والله لا يعطي ويمنع، وأنا توكل عليه، نأخذ أسر النابعة من طاعة الله جل وعلا وتقرب إليه وسماع المعاصي والآثام لأن تزول النعم، نطيع الله ورسوله في أقوالنا وأفعالنا ونتوكل على التوكل ونرجو من الله أن يكن لنا أنفسنا وطهرة عين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. والآن نعود إلى الأسئلة المتعلقة في محاضرة الشيخ، ومن يجيب عليها هناك جوائز، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب. السؤال الأول: تحدث الشيخ عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أذكر ثلاثة منها. السؤال الثاني من ما يتعلق بمحاضرة الشيخ حفظه الله تعالى: تحدث سماحته أيضا عن عدد من كتب السنة، أذكر ثلاثة من هذه الكتب التي تحدث عنها الشيخ.
الشيخ ما تختار من الحضور، تختار منه. لا تختار له من الحضور. تفضل. تفضل.
نعطيك جائزة شيخ. طيب تفضل.
كم سؤال؟
سلم عليك. تحدث أيضا سماحة الشيخ قبل قليل وقرأنا عليه مما ذكر في كتبه فيما يتعلق باختلاف العلماء، ذكر كتابا مهما وبين فيه أدب العلماء فيما يتعلق بالاختلاف، ما هو هذا الكتاب ولمن؟